إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي بحمد الله وتوفيقه على قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو قوله: دخل الجنة وأبيه إن صدق. وذكرنا التوجيه في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ونقلنا أوجها عدة، ورجحنا أن هذا القول إما أنه على حد قول النووي رحمه الله مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، فإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. وقلنا هذا أوجه الأجوبة، وهو المرضي على حد تعبير الإمام النووي. والقول الثاني أن هذه لفظة شاذة، والثالث أنها منسوخة. واليوم لابد أن أعلق بإيجاز على أشياء فاتتنا في الدرس الماضي حول هذه الكلمة، ثم نكمل التعليق إن شاء الله على شرح النووي على هذا الحديث. النسخ قول صحيح من وجه وضعيف من وجه آخر. فصحيح على حد القول بالنسخ عند الأقدمين، خلافا للمتأخرين الذين عرفوا النسخ برفع الحكم الثابت بدليل متقدم، الحكم الثابت بدليل متقدم بيرفع الحكم بدليل متأخر. فكلمة بدليل متقدم تعود إلى الثابت، وبدليل متأخر تعود على الرفع. إخواني، لم يثبت أن الشرع جوز الحلف بغير الله، ولكن ولذا هذا الباب لا يسمى نسخة. النسخ إن جوز الشرع وثبت حكم بدليل، ثم جاء دليل آخر متراخ عنه، فحينئذ يقال وقع نسخ على تعبير المتأخرين. أما المتقدمين فأي إزالة للحكم، سواء كانت الإزالة كلية أم جزئية، تسمى نسخة. الشاهد من الكلام، وأريد أن أجمع هذه الوجوه فأقول، أن العرب كانت تحلف بآبائها، وكانت تحلف باللات والعزة، وكانت تحلف بما يرونه عظيمة، فجاء الشرع ومنعها من الحلف، ووقع الحلف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح هذه اللفظة، أو على لسان أبي بكر في القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي، أو على لسان عمر كما ثبت في الصحيحين أنه حلف بأبيه، أو على لسان سعد بن أبي وقاص كما ثبت في الصحيحين أنه حلف باللات والعزة، ليس من باب الكفر وليس من باب التعظيم، وإنما كلمة كانت دارجة على ألسنتهم، فكانوا يقولونها من باب العادة. ثم جاء الشرع وحسم الأمر ومنع الحلف بغير الله على أي وجه من الوجوه. ولذا القول بالنسخ على تعبير الأقدمين له نصيب من الصحة، بمعنى أن الحلف بغير الله قد منع بالكلية ولا يجوز بأي وجه من الوجوه. أما الحلف الذي قد وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو في الحديث الآخر الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن تصدق المريض فقال أنا وأبيك لتنبأنه، وذكر الحديث، أو الحلف الذي وقع على لسان أبي بكر أو عمر أو سعد، هذا كله مما سبق به اللسان ومما اشتهرت به العادة ومما لم يشرع في دين الله قط، وإنما عادة ولم يأتي النهي، فلما جاء النهي حسم الأمر وهذه العادة تخلصوا منها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدربة شرع شيئا مهما فقال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، فأراد أن يمنع حتى هذه المقولات التي ورثت في تلك البيئات التي قامت على مفاهيم وتعبيرات مخالفة لشريعة رب الأرض والسماوات. فإذا المراد أيها الإخوة الأحبة في الله أن النسخ وقع، بمعنى أنه حسم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن الجواز قد ثبت بدليل يجوز فيه الشرع أن تحلف بغير الله. والكلام الذي قد وقع إنما وقع من باب العادة، ولذا في هذا الكلام نقوي الوجهين معه، نقوي الوجهين معه ونضع كل وجه في محله وفي مكانه. ووجدت صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر كلاما حسنا وأجمل الوجوه المذكورة وعلق عليها بكلام طيب نفيس. أحببت قبل أن ننتقل إلى الكلام الآخر عند الإمام النووي على الحديث أحببت أن نسمعه جميعا وأن نتأمله. نسمع كلام صاحب فتح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد.
قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري. وقال للذي سأله أي الصدقة أفضل،
رواه البخاري بغير لفظ أبيه.
وقال للذي سأله أي الصدقة أفضل أما وأبيك لتنبأنه، رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث.
ومما ينبغي أن يذكر أن هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة عن الصدقة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنه أخرجه البخاري في صحيحه من غير لفظة أبيك، أخرجه البخاري في صحيحه وأسقط منه لفظة وأبيك.
قيل ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، أحدها ما قاله ابن عبد البر في قوله أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر أفلح وأفلح والله إن صدق، قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله انتهى، وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط ولا يمكن أن يجاب به عن غيره.
صح هذا الجواب على هذا الحديث فلا يصح على الحديث الآخر وعلى قصة أبي بكر.
الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، ذكره البيهقي وقال النووي إنه المرضي. قلت هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد، ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما.
إذا ماذا أراد؟ حلف شيء دارج وقع على اللسان،
ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك. ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا. وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وأن يوجد ذلك. الثالث،
قرائن الأحوال تدل على أنهم كانوا حديثي عهد بقسم، ولما استفتى سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، فقلت: واللات والعزة. فهذا هو النقل.
الثالث أن مثل ذلك يقصد به التأكيد للتعظيم، وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم. قلت: وهذا أفسد من الذي قبله، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق. وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم، وذلك معدوم. الرابع أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي، وقال قال السهيلي أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي: ولا يصح ذلك. وكذا
الحديث بهذا اللفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه ثم نهي عن ذلك، بهذا اللفظ لا يوجد الحديث، وإنما هذا فهم لبعض العلماء لحديث أفلح وأبيه. ففرق بين اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، فحينئذ يقع النسخ حتى على مفهوم المتأخرين. أما لازم، هذه عبارة أخذت بلازم النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيه وأبيك.
قال السهيلي: ولا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم، وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا، حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: ولا تحلفوا بآبائكم. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد.
ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، فلم يصح، مع أنه في سنن النسائي ومصنف ابن أبي شيبة وسنن ابن ماجه والمذكور لفظه، وعلته أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله، قد اختلط وهو مدلس، وقد عنعن في هذا الإسناد ولم يصرح بالتحديث، فهذا الإسناد ضعيف، وهو الذي فيه أنه من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذا ثابت في الصحيحين، ولكن الزيادة التي فيها: وليسفل عن يساره ثلاثا ثم ليتعوذ لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشوش على أصل المبحث الذي نحن بصدده.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك.
وإذا قلنا أن ذلك لا يسمى نسخا، لأن النسخ أصلا هو رفع حكم قد ثبت بدليل متقدم فجاء دليل متراخ عنه فرفعه، ولذا الشرك منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن حلف وهو لا يدري وجرى الحلف على لسانه بأبيه أو بشرفه أو بأي شيء فهذا لم يكفر وإن أثمه. ومن أين جاء الإثم؟ من الأحاديث المتأخرة، من الأحاديث المتأخرة. أما من حلف بشيء ليعظمه ويقدسه فهذا هو الكفر، وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن خلاصة ما يقال في هذا الباب أن عادة العرب كانوا يجرون هذه الألفاظ على ألسنتهم تعظيما في الجاهلية، وبقيت دارجة على ألسنتهم من حيث لا يشعرون فوقعت على ألسنتهم، ثم جاء النهي عنها. ولذا لا يجوز لأحد البت اليوم أن يحلف بأبيه أو بغيره، وما وقع فإنما وقع من باب العادة التي كانت قد جرت على ألسنتهم من غير تعظيم، وهذا لا ينافي التوحيد بأي وجه من الوجوه. إن وهذا الكلام كله إن لم يسلم لنا القول بالشذوذ، فالقول بالشذوذ هو جواب ثان، والجواب المقدم هو الجواب الذي أسلفناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل الآن كلام وشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث، وأذكركم أنني قد ذكرت في الدرس الماضي أوجها كثيرة ولا أريد أن أعيد، والأوجه قلنا كلها بعيدة وفاسدة وضعيفة، وذكرنا أوجه ضعفها في الدرس الماضي، ونتمم اليوم إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي وكلامه.
وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها.
قال الصلوات الذي جاءه الرجل وسأله ماذا عليه في اليوم والليلة، فالخمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث، بني الإسلام على خمس، الصلاة هذه مطلقة. ما هي الصلاة التي قد أطلقت؟ قيدت في هذا الحديث. بماذا قيدت؟ بخمس صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة التي أطلقت في نصوص قيدت في هذا النص بأنها خمس في اليوم والليلة، وأنها في كل يوم وليلة. قال على كل مكلف بها. لماذا قال بها؟ لأنه قد يقع أن يكون الإنسان مكلفا على وجه العموم وليس مكلفا بالصلاة على وجه الخصوص، وكيف يكون ذلك كذلك؟ الحائض والنفساء فكلاهما مكلف، ولكنهما ليستا مكلفتين بالصلاة حال الحيض والنفاس. ولذا ماذا قال؟
وقولنا بها احتراز من الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه.
ما هو التفصيل الذي قد أجمله النووي بقوله وما ألحق بها؟ مما هو مقرر في كتب الفقه. قال: وقولنا بها احتراز من الحيض والنفساء، فإنها مكلفة بإحكام الشرع. والحيض والنفساء مكلفة بإحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بالصلاة مما هو مقرر في كتب الفقه. ما هي الأشياء التي قد ألحقت بالصلاة؟ الطواف إجماعا، الصيام ولكن ويجب عليها القضاء خلافا للصلاة التي لا يجب فيها القضاء، قراءة القرآن على خلاف مشهور بين العلماء، دخول المسجد والاعتكاف في المسجد على خلاف مشهور بين الفقهاء. وتفصيل هذه الفرعيات هو في كتب الفقه، وستأتينا هذه الأحكام بالتفصيل في مضامنها ومحلها لما نصل إلى مواطنها إن شاء الله، ولا ننشغل الآن بهذه التفاصيل. لكن هو يقول: إن الصلاة وما ألحق بها، التي الأمور التي لم تكلف بها ما ألحق بالصلاة، طواف قولا واحدا هذا أمر مجمع عليه، شهود مصلى العيد مكلفة به، واعتزال الصلاة أيضا مجمع عليه يجب عليها الاعتزال، ولكن تشهد مصلى العيد. أما قراءة القرآن والمكث في المسجد فهذا مما وقع فيه خلاف في حق الحائض والنفساء، وسنأتي إلى تفصيله في موطنه إن شاء الله تعالى.
وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه.
إذا ليس واجبا، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وقيام الليل شيء زائد. وكذلك كنتم تذكرون في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن بدعية صلاة الجمعة أو على صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. ما أدري تذكرون هذا أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قال: خمس صلوات اليوم والليلة، فلو أوجبنا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لأصبحت ست صلوات. وهنالك اعتقادات كاسدة وللأسف هي شائعة، وذروعها وشروعها قديما، ونبه على ذلك العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب. ومن هذه العقائد الفاسدة عند الناس أن بعضهم يعتقد أنه إن صلى الضحى فلا يجوز له أن ينقطع عنها، من صلى الضحى فإن الضحى تصبح واجبة في حقه ولا يجوز له أن ينقطع عنها. وقال العراقي حتى أن بعضهم يظن أنه إن انقطع عنها يصاب بالعمى. قالوا: هذا أمر فاسد لا وجود له، وهذا أمر نجده عند بعض كبار السن وللأسف في هذه الأيام. وحديث خمس صلوات في يوم الليلة يرد على هذا الاعتقاد الفاسد الشائع الدائع عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة الضحى تبقى سنة، من صلاها مرة فحسن الحمد لله، من تركها فحسن، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. إلا أن يقال أن الفعل بالدوام خير من الترك، لأن علة الترك منه صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض على الأمة، فزالت العلة فبقي الخير الفعل والتمام والمواظبة عليها، وليس الفعل والفعل والترك، وهذا أوجه وأصوب، والله تعالى أعلم.
واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نسخه:
هل قيام الليل واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أن قيام الليل ليس واجبا في حق الأمة بالإجماع وبالنصوص من هذا الحديث، لكن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. هل هذا الأمر بقي في حقه صلى الله عليه وسلم أم أنه نسخ؟ فبعض العلماء يقولون هذا حكم باق في حقه صلى الله عليه وسلم ولا ننسخ، ويعتمدون على ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وفي خلافياته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل. قالوا هذا الحديث فريش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هن عليكم، هن علي فريضة وعليكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل. ولكن هذا الحديث في إسناده موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني وهو متروك، فإسناده ضعيف جدا، ولذا لم يبقى دليل للقائلين بأن القيامة أو الوتر واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لم تنسخ. والمتأمل في الأحاديث يجد أن القول بالنسخ وهو قول الإمام الشافعي قول قوي دلت عليه لوازم النصوص، ودلت عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه فتوى الصحابة، وأقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهن أزواجه، ولا سيما أفقاهن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم يقيم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، فكانت عائشة تقول له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فدلالة اللازم من هذا الحديث أن القيام في حقه من باب الشكر وليس من باب الوجوب، أفلا أكون عبدا شكورا. وفعله صلى الله عليه وسلم يؤكد القول بالنسخ، بنسخ وجوب القيام في حقه. فقد أخرج الإمام مسلم في المسند الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا جدا، ومما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مزدلفة وأذن فيها وأقام مرتين وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، ثم اضطجع بعد الصلاة ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر. فهذا دليل صريح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما أقام الليل، جمع تأخير بأذان وإقامتين ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر. فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويدلل بوضوح من غير لبس ولا خفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بعض الليالي ولم يقم الليل، والقيام على قول الموجبين هو في كل ليلة. وقد يعار هذا الحديث بأنه في سفر أو بأنه في نسك، فيبقى معنا دليل ثالث وهو دليل قوي جدا. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين عن قيامه صلى الله عليه وسلم فأكدت أنه قد نسخ، وورد ذلك في حديث طويل فيه قصة جرت لبعض التابعين مع أم المؤمنين عائشة، وسأل ابن عباس فأحال ابن عباس على عائشة فقالت قولا.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة
أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني.
أهل الأرض بوتر رسول الله، لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء ما كان يفعلها إلا على مشهد من أزواجه. ومن أعظم الحكم في تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9، فكان تعداد الزوجات لحق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ هديه الخاص به في بيته. المرأة والاثنتان والثلاثة والأربعة قد يضيقن شيئا، أما كلما كثر العدد كلما كان أدعى للحفظ. فمن أهم وأقوى الحكم في تعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجات حتى يبقى هديه الخاص به في بيته محفوظا لأمته من خلال نقل نحو 10 من النساء له. فإن انسيت هذه الشيء تذكر تلك آخر، فإن انتبهت هذه الشيء فتلك، وأرسلت هذه الشيء فتلك تذكر آخر، وهكذا.
فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال:
طلبت منه أن يمشي معي إليها. وكان قد سمع منها شيئا، وكان حكيم بن أفلح قد رجع عائشة ألا تخرج في القتال الذي جرى بين الصحابة، وكان يأخذ في نفسه شيئا عليها لما خرجت، ولذا هو أراد ألا يذهب إليها حتى يسألها مثل هذا السؤال.
فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا بعد الفريضة، ولذا القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قد نسخ، هذا هو الصواب، وهذا الحديث يؤكده. لما؟ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغيره يشمله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قرينة خاصة، وفعله صلى الله عليه وسلم يشمل أمته حتى تأتي قرينة خاصة، ولذا لما يقول ماذا علي؟
قال خمس صلوات اليوم والليلة هذا يشمل جميع المسلمين وجميع المكلفين بما فيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النووي من هذا الحديث يستفاد نسخ القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع على عجلة تتمة القصة.
فصابق يومين تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم
يصلي تسعا معا بالتشهد على رأس الثامنة ثم التاسعة ويسلم ثم يأتي بركعتين. وهذه صيغة من الصيغ الثالثة في صحيح الإمام مسلم.
ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
أريد أن أعلق على بقية الحديث أو على بقية القصة وإن شاء الله تعالى نصل إليها ونتكلم على هذه القصة بالتفصيل. ولكن الشاهد من هذه القصة أنها صرحت أن قيام الليل أصبح بعد أن كان فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم تطوعا. ومما يستفاد كما قلت هل علي غيرهن؟ قال لا خمس صلوات في الليل إلا أن تطوع. يستفاد من هذا الحديث أن حتى القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ الوجوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقيام في حقه سنة. ومما يستفاد من الحديث أيضا نعود إلى الإمام النووي ونقرأ ما يستفاد من الحديث.
وفيه أن صلاة العيد ليست بواجبة وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة وهذا مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر
وأنه يجوز فيه الوتر والوتر والوتر لغة القرآن وعلى صلاة العيد بنوع تفصيل في الدرس قبل الماضي فلا أعيد. وقلنا أن الوتر ليس بواجب بالاستقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة على دابة قط وصلى الوتر على الدابة فألحق جماهير العلماء صلاة الوتر بصلاة السنة وليست بالفريضة. ومع هذا سئل الإمام أحمد والإمام الشافعي عمن يترك صلاة الوتر فقال هذا فاسق ترد شهادته فصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر.
وذهب أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان.
الوقفة الأولى أبو سعيد الاصطخري هذا فقيه شافعي يكثر ذكره في كتب الشافعية وقد تفقه بأصحاب الإمام الشافعي بالمزني والربيع وكان ملازما لأصحابهما. وأبو سعيد الاصطخري نسبة إلى اصطخر وهي كور من بلاد فارس واسمه الحسن ابن أحمد ابن يزيد ترجم له الإمام الذهبي في السير ونعته بقوله الإمام العلامة القدوة فقيه العراق ورفيق ابن سريج وأخذ عنه كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام الدارقطني وابن شاهين، وهو سمع عباسا الدوري تلميذ يحيى ابن معين وأخذ عنه الرواية، ومات سنة 28 و300. هذا هو أبو سعيد الاصطخري الحسن ابن أحمد ابن يزيد، من علماء الشافعية، بل من أشهر علماء الشافعية في القرن الرابع الهجري. ذهب أبو سعيد الاصطخري من علماء الشافعية أن صلاة العيد فرض كفاية، وقلنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى للعواتق والنساء وذوات الخدور، وحتى التي لا تجد جلبابا فأمر أن تستعير الجلباب من أختها. وذكرنا أن في رواية إسماعيل بن جعفر في البخاري أنه ذكر شرائع الإسلام، وهنالك أشياء مجمع على وجوبها في غير الحديث المذكور، من أهمها صدقة الفطر مثلا، فصدقة الفطر مجمع على وجوبها ولم تذكر في هذا الحديث، وهي شيء غير الزكاة أو غير الصيام، إن ألحقناها بالصيام، وإلحاقها بالصيام أقوى من إلحاقها بالزكاة، لأن الزكاة صدقة مال، وصدقة الفطر صدقة بدن، وصدقة المال تكون من جنس المال، وصدقة البدن تكون من جنس البدن، ولذا تجب صدقة الفطر على الفقير وعلى المولود الصغير وعلى الفاسق وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى كل نفس مسلمة. فصدقة الفطر هي زكاة بدن، فلا تدفع إلا من جنس هذا البدن الذي يغذي هذا البدن، وهو الطعام، على مذهب جماهير أهل العلماء، على تفصيل نأتيه وإن شاء الله تعالى في حينه وفي وقته. قال: وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان. ومما ينبغي أن يذكر وغيره وينبه عليه الخطأ أيضا الدارج عند كثير من كبار السن في بلادنا، يعتقدون أن من صام ستة من شوال مرة فإنه يجب عليه أن يبقى يصوم ستة من شوال طوال عمره. هذا اعتقاد فاسد. وهذا الحديث لما ذكر صوم رمضان قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يرد على هذا الاعتقاد الفاسد. فصوم عاشوراء هل كان واجبا فنسخ، أم كان مرغبا فيه فحسب من غير وجود؟ هذا ما يتعرض إليه الإمام النووي الآن. نقرأ كلامه ثم نعلق إن شاء الله.
وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاد رمضان أم كان الأمر به ندبا، وهما وجهان لأصحاب الشافعي أظهرهما لم يكن واجبا، والثاني كان واجبا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.
أو عند وجهين، ويجوز الوجهان، أن نقول عند وجهين أو وجهان مبني على الحكاية، يعني على قوله وجهان. ما معنى وجهين؟ وما الفرق بين قوله وجهين وقولين وروايتين؟ هذه اصطلاحات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ولا يجوز له البتة أن يقصر فيها. ما معنى قوله وجهين؟ تفضل.
وجهين أن تحكي الحادثة بعد وفاة الإمام الشافعي فيلحقها أصحابه بأصل للإمام الشافعي، ويلحقها الآخرون بأصل آخر للإمام الشافعي.
يعني الإمام إن نقل عنه قولين أو إن نقل عنه قولان، قال قولا ثم فيما بعد قال قولا آخر، فهنا نقول هذه المسألة فيها قولان. الإمام قال قولا وأصحابه اختلفوا عليه، فمنهم من يقول هو قال كذا والآخرون يقولون قال كذا، فالخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الإمام وإنما الخلاف من تلاميذ، فهذه يقال فيها فيها روايتان ولا يقال فيها فيها قولان. الإمام سكت عن المسألة ولا يعرف له نقل فيها، وتلاميذه ألحقوا المسألة هذه بمسألة شبيهة بها لها نظير، وقال في مسألة تشبه هذه المسألة، فألحق المسألة المسكوت عنها بالمسألة التي قد قال فيها قولا. فقد يلحق بعض التلاميذ هذه المسألة المسكوت عنها بمسألة فيكون الجواب الجواز، ويلحق آخرون نفس المسألة بمسألة أخرى أجاب فيها الإمام بالمنع، فيقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان، فإن هناك فرق بين القول وجهان روايتان قولان، وهذه المصطلحات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يتقنها. نعود الآن إلى أصل المسألة. أصل المسألة قال الإمام النووي، وهذا من باب الاستطراد، قال الحديث فيه أن الصوم على الفراء ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر وجوب الصيام بما برمضان، قال استطرادا. طيب صوم عاشوراء هل كان واجبا في يوم من الأيام أم لا؟ هل كان صوم عاشوراء واجبا أم لا؟ قال واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا. هما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهر وجهين أنه لم يكن واجبا والثاني كان واجبا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الذي أراه أن قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح وأقرب لظواهر الأدلة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 1893 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان. فقول عائشة أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يدلل على أن صيام عاشوراء في يوم الأيام كان واجبا. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه قبل هذا الحديث برقم 1892 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فإذا القول بأن صيام عاشوراء كان واجبا أقرب لظواهر حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقول بوجوب صوم عاشوراء ثم نسخ أقوى من القول بأن صيام عاشوراء كان ندبة. ومما يؤكد القول بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أن يتم الصيام، قال له بعض الأصحاب كما في صحيح البخاري لقد أكلنا يا رسول الله، فقال أتموا صيامكم. فلو كان واجبا لو كان مندوبا لما كان هنالك واجب للقول بالوجوب، فالوجوب الإتمام مع حصول الأكل معنى أن هذا اليوم كان له آنذاك حرمة وأشبه ما تكون هذه الحرمة بحرمة رمضان. ولذا القول بأن صيام عاشوراء كان واجبا أقوى من القول بأنه كان مندوبا. والأمر الذي يستفاد من هذا الحديث بخصوصه أن صيام عاشوراء استقر الأمر على أنه ليس بواجب، وهذا أمر مما لا خلاف فيه بين العلماء. لا أريد التفصيل أكثر من ذلك، فالتفصيل يأتي في محله وفي مكانه إن شاء الله تعالى. يتمم قول الإمام النووي،
وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا، وفيه غير ذلك والله أعلم.
نترك وفي غير ذلك قليلا ونعلق على قول الإمام النووي رحمه الله وفيه في هذا الحديث أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. إخواني مما هو معلوم عند العلماء أن الدليل والمستنبط منه بينهما وجه دلالة، فأنت لما تسمع وفيه ينبغي أن تتأمل ألفاظ الحديث وتحسن استخلاص وجه الدلالة. كيف أخذنا وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة؟ من أي الألفاظ؟ ما هي وجهة الدلالة من الحديث على هذا القول؟ قوله عن الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فإذا ما يوجد شيء في المال حق إلا الزكاة. هل هذا الكلام صحيح بإطلاق أم لا؟ أنه لا يجب في مال الرجل شيء إلا الزكاة، هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ الذي أراه أنه ليس بصحيح على إطلاقه، والأدلة على ذلك كثيرة. لا أريد الاستدلال بالحديث المباشر في المسألة لأنه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو فيما ينسب إليه فيما أخرج الإمام الترمذي إن في المال حقا سوى الزكاة. لو صح هذا الحديث فمنطوقه يقضي على الخلاف في أصل المسألة، إن في المال حقا سوى الزكاة، ولكن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف، فلم يثبت هذا الحديث مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وفي الأموال لأبي عبيد وفي الأموال لابن زنجوي أنه من قول ابن عمر، وثبت أيضا عند ابن عبد البر في التمهيد وعند ابن زنجوي في الأموال أنه من قول الإمام الشعبي رحمه الله. فقال ابن عمر الشعبي إن في المال حقا سوى الزكاة، وهنالك أحاديث كثيرة تؤكد هذه المقولة، من بينها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل على راحلة له في سفرة من أسفاره صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت يمنة ويسرى، فقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الراوي فذكر صلى الله عليه وسلم أشياء حتى ظننا أنه ليس لنا فضل. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود المقتدر على غير المقتدر، وكذلك ثبت في الصحيح في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا. قال بعض العلماء هذا الحديث قد نسخ النهي، والصواب أنه ليس بمنسوخ، وإنما منع الادخار للعلة وهي من أجل الدافة، فإن وجد في موسم الحج فقراء يجوعون ويكون فيهم شح والطعام يكون قليلا فلا يجوز الادخار ويجب الإطعام،
وهذا حق في المال غير وهذا حق في المال غير الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله الأشعريين، إنهم إذا افتقروا جمعوا طعامهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. ولذا إخواني في المال حق سوى الزكاة عند الحاجة والضرورة، سواء الحاجة الخاصة في موسم الحج للفقراء الموجودين في ذاك المكان، أو عموم الحاجة إن وقعت مجاعة في الأمة. وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام الشاطبي أن تفرض الفرائض على الأمة لما تؤخذ للحاجة والضرورة، ولا يستطيع الوالي أن ينفق على الفقراء إلا بالضرائب الزائدة عن الزكاة. واعتمدوا في ذلك على أن الحق العام مقدم على الحق الخاص. فأنا الآن لما تكون الأمة جائعة وتدفع الزكاة ويبقى في الأمة محتاجون وفقراء ولا تكفي الزكوات لسد الحاجات، فيجوز حينئذ للولاة أن يفرضوا على الفقراء على الأغنياء نصيبا من الأموال حتى تستقيم الأحوال. فإذا هنالك شيء زائد عن الزكاة، والقول بهل علي غيرها قال إلا أن تتطوع يلغي القول بأنه لا يجب شيء، يلغي الأحاديث المذكورة، يلغي الأحاديث المذكورة. فليعد به على من لا ظهر له، فليعد به على من لا طعام له. نهى صلى الله عليه وسلم أن يدخر لحوم الأضاحي من أجل الدابة. ثم هذا كما قلت قول عبد الله بن عمر: إن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا لم يصح مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا نكون قد فرغنا من الحديث الرابع بطريقيه، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل نقرأ الحديث الخامس وتعليق الإمام النووي. وفقنا الله وإياكم للخيرات، وجنبنا شرور المنكرات، وجعلنا هداة مهديين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.